إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع كتاب الصلاة، ومع كتاب فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام منة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن السجود، حادي عشر، وهذا تحت عنوان سنن الصلاة. حادي عشر: كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه. كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه. نقول الكلام ثم نقول التعليق إن شاء الله تعالى. ذهب الجمهور، وسنرى أن الحديث على غير ذلك. ذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا الصوت إذا كان يؤذي المسلم فإنه يؤذي الملائكة، فالملائكة تتأذى مما يتأذى من بنو آدم. وبالتالي فإن الملائكة لا تجلس في المكان لأنها تتأذى منه. وهذا الحديث أتى في تكملة قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مجالسنا، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم صلى الله عليه وسلم. أي كل شيء يؤذي بني آدم فهو يؤذي الملائكة. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن النخعي ومسلم في كتاب الصلاة الألباني رحمه الله تعالى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وهو أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. رواه أبو داود الحاكم وصححه وافقه الذهبي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا سجد. النسائي والدارقطني في الفوائد بسندين صحيحين. الخرور إلى السجود على اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. رواه ابن خزيمة وغيره. وكان يأمر بذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود وغيره. ولذا واعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه، وهما في يديه، وهما في يديه، كما في لسان العرب وغيره من كتب اللغة. الخلاصة في هذا الأمر ما يلي، يعني حتى لا نطيل كثيرا في هذه النقطة، حتى يعني لا نتشعب فيها. الفقهاء يرون النزول على الركبتين، وأهل الحديث يرون النزول على اليدين كما يقول الفقهاء، وأهل الحديث يرون النزول على اليدين. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في الحديث الذي قرأناه الآن، صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. في تمام منا كلام طويل وكثير ورد على كل ما جاء في فقه السنة من النزول على الركبتين، فقال إن الصحيح والذي عليه الأحاديث هو النزول على اليدين. وعلى العموم كما قال ابن القيم رحمه الله، الفقهاء يرون النزول على الركبتين، وأهل الحديث يرون النزول على اليدين، يعني عند السجود. عند ماذا؟ السجود. وأيضا عند القيام من السجود إلى أعلى، كيف؟ يعني إنسان إذا أراد أن يقوم من السجود عليه ما يلي. ثم كان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. رواه الشافعي والبخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام، رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح، ومعناه عند البياقي بسند صحيح. ولذلك من أوهام ابن القيم رحمه الله، وهذه قليلة جدا، أنه في زاد المعاد يقول ولا يعتمد على يديه إذا قام. فالأرنؤوط قال هذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام، يعتمد على يديه إذا قام. وقبل أن نصل لهذه الأشياء في الكلام عن السجود، وجوب الطمأنينة في السجود، وهذا تكلمنا عنه أين؟ في واجبات الصلاة. أما نحن أن نتكلم عن ماذا؟ عن سنن الصلاة. النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه، رواه مسلم. لكن إذا دعا الإنسان بأدعية القرآن في السجود فلا شيء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ولكن ابن ارتحلني، أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني من التعجيل والإعجال. وفضل السجود كما نعلم، وكل هذا من صفة صلاة النبي، ونعود إلى فقه السنة بعد قليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم، الصبرة حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر وجمعها صبر، أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم، والصبرة أيضا في النهاية قال القوم، يعني هو خطأ، الصحيح ليس المقصود القوم، وإنما الصحيح ماذا؟ يعني في الطبعات السابقة قال الكومة، إنما الصحيح بل المقصود بالصبرة هنا الحظيرة التي تتخذ يعني للدواب. وفيها فرس أغر محجل، الغرة بياض الوجه، يريد بياض وجوه بنور الوضوء، والمحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع الخيل ويجاوز الأوساخ إلى آخره. أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء، غر من السجود محجلون من الوضوء. ويقول إذا أراد الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. السجود على الأرض والحصير. وكان صلى الله عليه وسلم، هذه توطئة ثم نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن أي هيئة السجود وكيف تسجد وكيف تمكن الجبهة من الأرض وعن أذكار السجود إلى آخره، إنما الآن فقط يعني من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن فضل السجود وعن بعض الأشياء الخاصة بالسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالحصير ونحوه. ويدل لهذا أحاديث كثيرة جدا، من الحديث الذي يعقب هذا وحديث أبي سعيد الآتي، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بالحصير. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، بيع جماعة بيع. رواه أحمد والسراج البيهقي بسند صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد، وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة وقد اسود من طول ما لبس. ما معنى ذلك؟ وصلى على الخمرة، ما المقصود بالخمرة؟ الخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار، يعني على قدر السجود فقط، موضع على قدر السجود، أرض كانت حارة لأن عندك الأرض حارة أو تراب، بغض النظر عن ذلك، بقطع النظر الحر أو غيره، سجد صلى الله عليه وسلم أحيانا، كان يصلي على الخمرة أحيانا وعلى الحصير أحيانا. رواه مسلم. وهنا وصلى عليه مرة صلى الله عليه وسلم وقد اسود من طول ما لبس، أي الحصير. وفي الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو لبس له، فيدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن لبسه في الصحيحين وغيرهما، بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه، فلا تغتر بمن أباحه من الكبار. نعود إلى كلامنا مرة أخرى، يعني في كيفية السجود والنزول على الأرض، في كيفية السجود على الأرض، في تمام منا في التعليق على السنة، على فقه السنة. يقول يعني: وقد وهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني قال أخطأ، يعني قال يعني: فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديها قبل ركبتيه. زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، وإنما حمله على هذا زعم آخر له، وهو قوله: إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال: فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه. وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروز أبادي وغيره أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين، أن ركبتي البعير في يديه، يعني ليس نحن أين ركبتينا؟ في أقدامنا. أما البعير، أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين، لأصحاب القاموس قالوا هذا. ولهذا قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: إن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك. فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. وبهذا ظهر معنى الحديث ظهور اللاغ مضى فيه، والحمد لله على توفيقه. المهم يعني كما قلت إن هذا موضوع متشعب وطويل، ومن أراد أن يقرأ فليقرأ بالتفصيل في تمام منة وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عدة صفحات في تمام منة، ونحن دائما في الدرس نحاول التيسير والاختصار. خلاصة القول يا إخواني إن أهل الحديث وهو معهم الحجة النزول على اليدين هكذا على اليدين، ولكن المهم الخشوع في النهاية، في النهاية المهم الخشوع، لكن اتباع السنة والدليل هو الأولى، بل هو الأوجب. يعني كما قلت يعني هذه المسألة نأتي لأشياء التي تهمنا الآن يعني جميعا من ناحية كيفية السجود وكذا. ثاني عشر من هيئة من سنن الصلاة هيئة السجود، من سنن الصلاة هيئة السجود: يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي. بالطبع يعني في تمام منا يقول هذا ليس مستحب، وإنما يعتبر ذلك من الواجبات، يعني يقول بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسيء صلاته. لكن هنا يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي. ماذا يعني؟ أنت الآن عندما تريد أن تسجد ماذا تفعل؟ خليكم معنا إن شاء الله. هنا يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: أولا تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه. يعني لما تأتي تسجد، كثير من الناس عند السجود انظر هنا يا أخي، انتبه مالك دخل بالمنبر، خليك معه هنا الآن. كثير من الناس عند السجود ينظر إلى أين يسجد، أين يسجد، على الجبهة فقط، وهذا خطأ. الصحيح أنه لابد أن يسجد على الجبهة والمناخير، يسجد على الجبهة والمناخير، تمكين أنفه وجبهته، تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه. كيف؟ فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف في إبطيه، رواه أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته. علمنا الآن كيفية السجود، لابد من التأكيد على أن المناخير تلمس الأرض. أين ينظر المصلي؟ ينظر المصلي إلى أنفه وهو ساجد. ينظر إلى أين؟ إلى أنفه. وأنت ساجد تنظر إلى أين؟ إلى الأنف. وكما قلنا من قبل لما سئل ابن القيم رحمه الله عن حكم تغميض العينين في الصلاة، قال: إذا كان تفتيح العينين يؤدي الخشوع فالتفتيح أولى، وإذا كان تغميض العينين يؤدي الخشوع فالتغميض أولى. يعني لو رأيت أنك لو غمضت عينيك تخشع، اخشع، ما في غمض، يعني ما في شيء. مقدار السجود وأذكاره: يستحب أن يقول الساجد حين سجوده: سبحان ربي الأعلى. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. لا نقول ينبغي، وإنما نقول ويستحب. نقول ماذا هنا؟ ما يصلح لفظ لا ينبغي، يعني ينبغي أبدا، الصحيح يستحب. لأننا عندما قرأنا في واجبات الصلاة سنرى بعد خير إن شاء الله أن السجود يتحقق بقدر تسبيحة، بقدر تسبيحة. طبعا كلما زدت كان أفضل. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات، يعني يستحب. وإنما العلماء قالوا ذلك للإمام. لماذا؟ للإمام، الإمام ليس المأموم، لأن الإمام عندما يكبر، يعني عندما هو يكبر تذهب من المأموم تسبيح وهكذا، فهو حتى يأتي بالمأموم بتسبيح أو أكثر هو يأتي بثلاث، لكن لو أتى بواحدة مطمئنة واستقر يجوز. لكن كما نعلم الصلاة مكيال، فمن أوفى استوفى، يعني كلما تكيل تأخذ. لماذا؟ قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات، انتهى. وأما أدنى ما يجزئ، أقل شيء يجزئ سواء في الركوع أو في السجود، من ناحية التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، ومن ناحية التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود ماذا؟ ماذا؟ لا خطأ، اسمع. وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة، لا نقول تسبيحة وإنما قدر تسبيحة، يعني لو أن الإنسان سجد وراء الإمام قال الله أكبر وعطس، وحتى إذا انتهى من العطاس قام الإمام وقال الله أكبر، هنا لم يسبح تسبيحة، لكنه أدرك وقت تسبيحة، فيكون السجود صحيحا، فيكون السجود صحيحا، لأن التسبيح في الركوع وفي السجود سنة وليس واجبا، وهذا هو رأي الجمهور. تمام يا إخوان إن شاء الله. هو سجد وعطس، عطس، فعندما عطس ماذا حدث؟ قام الإمام، فهو هنا قدر جلس في السجود قدر تسبيحة، لكنه لم يسبح، فالصلاة صحيحة. حتى ولو لم يعطس إذا سجد وظل في السجود قدر تسبيحة، أو ركع وظل في الركوع قدر تسبيحة، فالصلاة صحيحة، لا يشترط التسبيح وإنما قدر تسبيحة. وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض، وهي مقدرة بمقدار تسبيحة. وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء ب10 تسبيحات، لكن الحديث الذي فيه ضعيف. والأصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل، انتهى. وقال ابن عبد البر: اسمع، ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم، وإن علم قوة من خلفه، لكننا أخذنا ذلك من قبل. فالتطويل فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوة الإمام من خلفه، كما علمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الفجر من 60 إلى 100 آية، والمغرب قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ بالدخان، وقرأ بالصافات صلى الله عليه وسلم، وقرأ بالطور، وقرأ بيونس، وقرأ فيها بالأعراف جزء وأكثر صلى الله عليه وسلم. تمام يا أخوان إن شاء الله. فإنه لا يدري ما يحدث له من حادث وشغل عارض وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المبارك: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، وهي مقدرة بمقدار تسبيحة. إذن مقدار السجود يستحب أن يقول الساجد حين يسجد سبحان ربي الأعلى. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. وقال الترمذي: ينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات، يعني يستحب ولكن لا نقول ينبغي. لماذا؟ لأننا كما نعلم أن السجود بمقدار تسبيحة، بمقدار تسبيحة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات، انتهى. وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة. وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض، وهي مقدرة بمقدار تسبيحة. كما نعلم وقلنا، لو أن إنسانا سجد وراء الإمام وعطس ثم كبر، أي كبر الإمام فقام ولم يسبح تسبيحة واحدة، فإذا كان قد ظل وراء الإمام قدر تسبيحة واحدة فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. لأننا كما نعلم أن المطلوب من المؤتم، أن المطلوب في الصلاة في السجود وفي الركوع قدر، أن المطلوب قدر تسبيحة، قدر تسبيحة، وليس لابد من التسبيح. رأي الجمهور أن التسبيح سنة، أن التسبيح في الركوع والسجود سنة، لكن لابد في الطمأنينة أن تظل ماذا؟ مقدار تسبيحة. وأما كمال التسبيح 10 تسبيحات ضعيف هذا. والأصح يعني إلى أن قال، قال ابن المبارك: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. والمستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح، بل يزيد عليه ما شاء الله من الدعاء. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. صحيح، كما في صحيح أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، يعني نهيت أن أقرأ القرآن، يعني ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم، يعني بفتح أوله وثانيه أو كسر ثانيه، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وحتى ننتهي إن شاء الله تعالى، جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذكرها فيما يلي. يعني هناك بعض الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم